الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الدرس 38 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين. قوله رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه ثلاثا. هذا أول أركان الوضوء. دليل ذلك قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر. والدليل الثاني حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم غسل وجهه ثلاثا، متفق عليه، وهو بيان الواجب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الواجب يدل على الوجوب. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ، وإن يكن مبينا لأمره فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. والوجه ما تحصر به المواجهة، وحده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال النووي رحمه الله: وغسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع. انتهى. حكم تخليل اللحية. تخليل اللحية له حالتان: الأولى إذا كان شعر اللحية خفيفا بحيث تبين منه البشرة وتظهر، فلا بد من إيصال الماء إليها، وإن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس. إذن هذه الحالة الأولى إن كان خفيفا بحيث تبينه منه البشر فلا بد من إيصال الماء إليه. الحالة الثانية إذا كانت اللحية كثة فيستحب تخليلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ولحيته كانت كثة. دليل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثا ثلاثا وخلل لحيته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتها. هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله، قطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. إذن إذا كان الشعر خفيفا تظهر البشرة من خلاله فإنه يجب غسل الوجه حتى يصل الماء إلى أسفل هذه اللحية وإلى البشرة. وأما إذا كانت كثة فالواجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها. قوله رحمه الله تعالى: ويديه إلى المرفقين ثلاثا. هذا هو الركن الثاني من أركان الوضوء، أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين حتى يشرع في العضد. أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين حتى يشرع في العضد. دليل ذلك قول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وإلى بمعنى مع هنا، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي بذلك من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه أي يتكئ. قال النووي رحمه الله تعالى: فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع. فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع، والمراد باليدين إلى المرفق. وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع. والمرفق مما يغسل. ما هو الدليل على ذلك؟ دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. أشرع ولم يغسل العضد، وإنما أشرع في أوله بعد المرفق، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه مسلم. وهذا مذهب عامة العلماء. قال ابن العربي عن الشافعي أنه قال لم أعلم مخالفا في أن المرافق فيما يغسل، انتهى. وهو مذهب العلماء كافة كما قاله النووي وهو الصواب. وخالف في ذلك الزفر وأبو بكر بن داود فقال لا يجب غسل المرفقين والكعبين، وقول الجمهور هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة المتقدمة وغيرها. قوله رحمه الله تعالى ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. غسل الوجه ركن، وغسل يدين المرفقين ركن، ومسح الرأس ركن. هذا هو الركن الثالث من أركان الوضوء، مسح الرأس. والمسح معلوم أنه يبلل الإنسان يده بالماء ثم يمسح، والدليل على أنه ركن قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإنصاف كأنه قال وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع، كما قالت في التيمم فامسحوا بوجوهكم. قال ابن قدامة وقولهم بالباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك، وبعضهم ينازع ويقول أنه يأتي لذلك، لكن هذا في هذا الموضع الصحيح أن الباء ليست للتبعيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه دون أن يكمل على العمامة. وهو مبين بفعله هذا الحديث أو هذه الآية وامسحوا برؤوسكم، يبينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفه به أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا صفة وضوءه. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. في رواية مرة واحدة، ومعنى المسح كما سلفنا إمرار اليد على الشيء، والمسح لا يحتاج إلى جريان أي للماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء. قال ابن رشد اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منهم، ونقل الإجماع النووي وابن عبد البر رحمه الله. كيفيات مسح الرأس، مسح الرأس له كيفيات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. الأولى مسح جميع الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد المتقدم، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، وذكر الخلاف في ذلك، ثم قال وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصحيح، انتهى كلامه رحمه الله. وإن قصد التعميم وفاته شيء يسير فلا يخل بوضوءه. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن اليسير لا يقصد إلى إسقاطه، متجاوز عنه لا يضر المتوضئ. إذن هذه الكيفية الأولى مسح جميع الرأس. الثانية مسح بعض الرأس والتكميل على العمامة، دليل ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. والناصية مقدم الرأس. الثالثة المسح على العمامة وحدها، دليل ذلك حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته، رواه البخاري. وممن قال بجواز المسح على العمامة الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي. قال الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول نعم، وقد صح الخبر بل هو في صحيح البخاري. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، انتهى. وذكره الحافظ بن حجر عن الطبري وابن خزيمة وابن المنذر رحمهم الله تعالى. فهذه هي الكيفيات الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الاقتصار على مسح بعض الرأس فلا دليل عليه. قال الإمام القيم رحمه الله ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، وكان يمسح على رأسه تارة وعلى الإمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. انتهى من زاد المعاد.